ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نخصص هذه الحلقة للحديث عن مشروع قانون الصحافة الجديد للعام 2017، والذي أجازه مجلس الوزراء القومي مؤخرا وقرر تقديمه للبرلمان من أجل إجازته بشكل نهائي. وقد وجد هذا القانون معارضة واسعة في أوساط الصحفية، وخصوصا في أوساط الكتاب والصحفيين. في هذه الحلقة نستضيف الأستاذ فيصل محمد صالح، مدير مركز طيبة بريس والكاتب والصحفي الراتب في الصحف السودانية، للحديث عن هذا القانون ولماذا يعارض الصحفيون هذا القانون، وما هي البدائل في ظل الأوضاع الحالية. أستاذ فيصل محمد صالح، أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وشكرا على يعني استعدادك الدائم للحديث مع راديو دبنجا.
مرحبا أخ رشيد، ومرحبا بالسادة المستمعين.
طيب أستاذ فيصل، يمكن أنا حابدأ بمقال يعني قريته لك في الأيام الفاتت دي، يعني تعلن فيه بوضوح أنك ضد تعديل أو تقديم قانون جديد للصحافة والاحتفاظ بقانون العام 2009 على علاته. لماذا هذا الموقف؟
نعم، دعني فقط وصحيح معلومة أن مجلس الوزراء لم يجيز المشروع بتاع القانون. مجلس الوزراء لحسن الحظ وجه بيعارض القانون لمزيد من التشاور، يعني اللجنة التي أعدت القانون وزارة العدل التي رفعته إلى مجلس الوزراء لم تفكر في تشاور واسع ولا في اطلاع الصحفيين على المسودة، حتى عندما قدمت في مجلس الوزراء لم يكن قد غراها أي أحد خارج اللجنة. ولكن لحسن الحظ أنه حدث نقاش داخل مجلس الوزراء، ثم وجه رئيس الوزراء بإعادة القانون للتشاور وإعطاء فترة شهر لمشاورات، ثم عودته إلى مجلس الوزراء مرة أخرى، وبالتالي هو ما زال في طور التشاور. النقطة الأساسية، نعم أنا أعتقد أنه قانون 2009 لم يكن قانونا يعني جيدا بالمعنى، فلم يكن متماشيا بالمقابل مع كل المعايير الدولية لحرية الصحافة والإعلام، لكنه أنتج في مناخ أفضل، المناخ الذي أعقب اتفاقية السلام الشامل اللي فاشل في 2005 إلى 2010، كان مناخا يتمتع أكبر من الحريات إلى حد كبير. المشروع الأولى كانت سيئة جدا، قدمها الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني معا، واشتغلنا بهذه المسودة وعملنا حملات وورش عمل، وتحدثنا حتى داخل البرلمان والتقينا بالكتلة البرلمانية استجابوا لبعض ملاحظاتنا ولم يستجيبوا للملاحظات الأخرى. لذلك طلع هذا القانون يعني بشكل أقرب إلى التسوية، حمل بعض ما أريد أن يحمله وتجاهلوا بعض الملاحظات. هذا المناخ غير متوفر الآن على الإطلاق، والبرلمان الآن هو برلمان حزب واحد، ليس هناك أصوات أخرى، ليس هناك حتى كتل برلمانية ربما إلا بعض المستقلين، وعددهم بسيط غير مؤثر. ولذلك المناخ التشريعي والسياسي والقانون الحالي لن ينتج أفضل من قانون 2009 على الإطلاق. التجربة السبب الثاني أنه هناك تجربة عملية، أنه أي تعديل حصل من 2010 حتى الآن على الدستور أو القوانين يجري الأسوأ. تعديلات الدستورية التي جرت حتى قبل انتهاء مزاولات الحوار الوطني وبعد الحوار الوطني كانت تعديلات سيئة جدا، قولت على بعض المواد الخاصة بالحريات وغيرها وقانون الأمن وغيرها، أدلت للأسوأ. كل القوانين التي خضعت في تعديل أو صدرت خلال المرحلة السابقة بقانون حق الحصول على المعلومات وغيره صدر بطريقة مشوهة وسيئة جدا. فلذلك بنتيجة والعملية أنه هذا المناخ لن ينتج أي قانون جديد على الإطلاق، ولذلك احنا بنقاتل من أجل الحفاظ على القانون الحالي برغم عيوبه ومساوئه، إلى أن تأتي لحظة يكون فيها الجو السياسي والتشريعي والقانوني مختلف أو إيجابي أو في مساحات الحراك أكثر، عندها يمكن الناس أن يتداولوا من أجل صياغة مشروع قانون جديد للصحافة أو تعديل.
طيب.
النقطة الإضافية أيضا أنه هذا مثلا قانون الصحافة في السودان يعني نموذج لعدم الثبات القانوني. خلال 16 سنة في عمر الإنقاذ صدرت 6 قوانين صحافة، 93 96 99 99 المعدل 2000 2004 2009 بمعدل قانون كل عامين ونص. هذه مثلا غير معقولة، تفقد القانون قيمته واحترامه، يصبح مجرد ورقة لا قيمة لها. نعم.
طيب أستاذ فيصل، يعني أنا يمكن ده السؤال اللي كنت دارج عليه، أنه هل هناك ضرورة لتعديل قانون الصحافة؟ هل هناك عجلة لتعديل قانون الصحافة الآن؟
أبدا أصلا، وكما ذكرنا أننا على ملاحظات، لكن أصلا التعديلات التي تجريها الحكومة والتغييرات في القوانين لا تكون استجابة لطلب الناس أو المتورمين للقانون. كل مسودات القوانين التي طرحت قبل هذا من 2009 حتى الآن طرحت أكثر من 4 مسودات لتعديل قانون الصحافة، كلها كان بطلب السلطة التنفيذية واجهة الأمر هم الذين يريدون تغيير القانون، ولذلك نتوقع أنه إذا غيروا سيغيروه إلى الأسوأ. لم تحدث مطالبات من وسط الصحافة أو مناقشات ترغب في تغيير القانون. المبادرة تأتي من السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية المريد من التضييق على الصحافة، لكن ليست هناك حوجة حقيقية أو عملية تستلزم الآن تعديل هذا القانون.
طيب البعض يقول أن هذا القانون يستهدف في الأساس الصحافة الإلكترونية التي لا يطالها القانون السابق بما فيه الكفاية.
هذا صحيح، هو جزء من التعديلات. التعديلات تمت في خمسة حزم أو خمسة ملفات في القانون. إحدى الملف الأول والأكثر أهمية ربما الثاني من حيث الأهمية هو مثلا إدخال الصحافة الإلكترونية داخل القانون، لكن حتى إدخالها تم بطريقة مشوهة ومعممة. يعني النص الذي ورد في القانون لا يشمل الصحافة الإلكترونية بمعنى الأونلاين جنرالي، إنما شمل كل النشر الإلكتروني، كل الأشياء المنشورة باستخدام التقنيات الحديثة والإنترنت، وده ممكن يشمل كل وسائل التواصل الاجتماعي فيها الواتساب ولا الفيسبوك ولا تويتر ولا يوتيوب ولا غيره ولا إنستغرام حتى. وهو توسع جدا بشكل يخرج من دائرة الصحافة الإلكترونية لعمل كل وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مسألة أول حاجة غير عملية وغير ممكنة على الإطلاق، بالإضافة إنه فيها أشكال من القيود لا حد لها. نعم.
طيب هذه القيود يعني تتمثل كيف يتم تقييد صحافة إلكترونية، وأنت تعلم كما قلت في حديثك أنه من الصعب جدا يعني تقييد الصحافة الإلكترونية من حيث الكم الهائل من المشاركين والمعلومات التي تتدفق فيها والوسائط المختلفة، يعني كيف يمكن السيطرة عليها؟
لا يستطيع السيطرة عليها، يمكن كل ما يستطيع هو حد المواقع داخل السودان، لأنه كثير جدا من هذه المواقع تصدر من خارج السودان، الدومين نيم بتعمل خارج السودان، وبالتالي يصعب انك انت اول اشخاص المصريين عنه ليسوا بالضروره موجودين في السودان. فمن ناحيه قانونيه ملاحقه قانونيه ستصعب جدا لهذه المواضع. غالبا سيستغلوا القانون او المواد التي وضفت للقانون حتى بناء على هذا القانون يقوموا ب يعني اغلاق امكانيه الوصول لهذه المواقع من داخل السودان. هذا كل ما يستطيع ان يقوموا به.
طيب إذا كان أستاذ فيصل يعني أساسا الحريات الصحفية وهامشها ضيق جدا في السودان، كيف يمكن أن نتحدث عن قانون يقلص أكثر هذه الحريات؟ ما هي المواد الجديدة التي تقلص هذه الحريات؟
كما ذكرت واحدة منها هي المواد المتعلقة بالنشر الإلكتروني، هذه واحدة من المواد. في مجموعة شيء بتاعت مواد إعادة تشكيل تركيبة المجلس بحيث أنه شدد القبة الحكومية عليه.
مجلس الصحافة والمطبوعات.
نعم، المجلس القومي للصحافة والمطبوعات اللي هو الجسم المستردين المسؤول عن متابعة الصحافة بحسب هذا القانون. هذا من عدد من تركيبة المجلس، زادت نسبة الأعضاء المعينين ونقص عدد الأعضاء الممثلين للصحفيين، ومثلت المنظمات التابعة للحكومة، اتحاد المرأة، اتحاد العمال، اتحاد أصحاب العمل وأشياء مثل هذه، وأعطوا رئيس الجمهورية حق تعيين رئيس المجلس إلى جانب الأمين العام، المدير أهم شخصيتين في المجلس سيتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية. وبالتالي التركيبة من ناحية استهدفت قيادة القبة الحكومية على المجلس، من ناحية ثانية تم التوسع في السلطات الممنوحة للمجلس. المجلس يملك عقوبات إدارية كانت موجودة في القانون السابق تم زيادتها الآن، بالإضافة إلى أن المجلس مع اتحاد الصحفيين صاروا يشكلوا معا ما يسمى بلجنة السجل الصحفي التي تمنح الغيظ الصحفي للصحفيين، ونص على أن المجلس المتسجد من حقه أن تسحب الغير من أي صحفي، بالإضافة لإعطاء فكرة إيقاف الصحف ل 15 يوم بدل 3 يوم كانت في القانون السابق، وأعطي المجلس حتى إمكانية سحب ترخيص الصحيفة لـ3 شهور، استهدفت مزيدا من العقوبات بالنسبة لتركيبة المجلس. أيضا هناك عقوبات أعطيت في المحكمة أيضا في القانون. بحسب القانون المجلس لديه سلطات عقابية بسمى عقوبات إدارية، المحكمة لديها عقوبات قضائية. فزادت نسبة التوسع في العقوبات الإدارية الممنوحة للمجلس والعقوبات القضائية الممنوحة للمحكمة بشكل كبير جدا، يعني لم يكن موجودة في القوانين السابقة.
طيب هناك جدل كثير يدور حول السجل الصحفي، يعني ماذا أتى يعني هذا القانون بجديد فيما يتعلق بالسجل الصحفي، خصوصا وأن الصحفيين يشكون من أن هذا السجل الصحفي قد توسع واستوعب فئات كثيرة لا علاقة لها بالصحافة.
ومن ناحية إيجابية ليس هناك شيء جديد، هناك صراع بين الاتحاد الصحفيين ومجلس الصحافة على أيلولة وملكية السجل، وهذا الصراع ربع مادي في الأساس، لأنه السجل يدخل أموال طائلة الجهة التي تمتلك السجل. يعني هذا العام الذين تقدموا لامتحان القيد الصحفي حوالي 650 يدفع كل شخص لهم حوالي 1000 جنيه في المتوسط، هذه 650,000 جنيه، هذا مبلغ كبير جدا في السودان مقارنة بالميزانيات الممنوحة للجهات كثيرة جدا. ولذلك الصراع الأساسي هو حول سلطة السجل، هل للاتحاد أو للمجلس. القوانين السابقة قبل 2009 كان تعطي السجل للمجلس، قانون 2009 حول أيلولة السجل للاتحاد. على المستوى العمل الإيجابي بالنسبة للصحفيين لم يحدث أي تغيير، ولذلك أنا قلت إنه نحن كصحفيين لسنا معنيين بمن يملك السجل، هذا هو الاتحاد والمجلس، بقدر ما معنيين بتعريف الصحفي في السجل، وهذه الإشكالية الحقيقية. السجل الصحفي الآن يضم حوالي صحفي مسجلين في السجل ثم يتقدموا بعد ذلك لنيل تضمية الاتحاد الصحفي. الصحفيين الحقيقيين العاملين في الصحف والمؤسسات الإعلامية السودانية يتجاوزوا 1000 إلى 1200 شخص، هذا يعني بقرابة 6000 شخص مسجلين هم ليسوا صحفيين، هم موظفين الإعلام والعلاقات العامة في الوزارات والمؤسسات والشركات الخاصة، هم العاملين في أقسام الإعلام في جهاز الأمن وفي الشرطة وفي القوات المسلحة، حتى كلهم يملكون عضوية اتحاد الصحفيين. هذا التوسع الكبير الاتحاد هدف به أن يكون لديه كتلة تصويتية، والناس بيمشوا كل 4 سنين تحدث انتخابات الاتحاد، إذا ذهبت إلى دائرة الاتحاد دائما بصوت يكون أقل من 20-25%، لن تجد من بينهم 100 أو 105 صحفي، كلهم وجوه يعملوا في مهن أخرى لا علاقة لها بالصحافة. ولذلك ما لم يتم تنرية السجل بحيث أنه يتم إعادة تعريف الصحفي المحترف، ويتم السجل بناء على الإبقاء على الصحفيين العاملين من الصحافة فعلا وإخراج الآخرين، لن يكون هناك معنى لأي معركة حول السجل، إنما هي معركة كما ذكرت حول الموارد المالية لوفير السجل، والمعركة دي طرفيها هم اتحاد الصحفيين ومجلس القومي للصحافة والمطبوعات. طيب أستاذ فيصل، هذا القانون أيضا تحدث عن اختيار رؤساء التحرير وملكية المؤسسات الصحفية، ما الجديد؟ يعني يمكن في أصلا كان السن المؤهل لرئيس التحرير 35 سنة، ثم رفع إلى 40 سنة ولم يقدم مبررات، يعني لذلك قد تبدو نقطة بسيطة لكن ما قدم مبررات لماذا تم رفع السن من 35 إلى 40. الشيء الثاني لديه علاقة بملكية الصحف، وده يخلق إشكاليات كبيرة. القانون الحالي بيأتي حق لأي شركة مسجلة إنها تصدر صحيفة، يعني كان مثل إجراء إنه شركة خاصة مسجلة وبعد ذلك تتقدم لإصدار صحيفة وغيره ومن غير تحديد نوع الشركة. التعديلات الحالية قالت شركة مساهمة عامة، شركة مساهمة عامة بتعني إنه المساهمين فيه وممكن يتم تداول الأسهم. كل الشركات الحالية اللي بتصدر صحف ليست شركات مساهمة عامة، إنما هي شركات خاصة محدودة، وبالتالي ستواجه هذه الشركات بمشكلة في توفير أوضاع. القانون قال توفير أوضاع في ظرف 90 يوم، ده هيعمل ربكة كبيرة جدا في سوق الصحف. أعتقد أن بعضها سيضطر إلى التوقف، هو حيكون في إجبار على الدمج، ودي خطة حكومية ظلت تتردد عبر سنوات طويلة جدا حول دمج الصحف ولم يجدوا مدخل. لذلك أعتقد أنهم من خلال هذا التعديل يحاولوا أن يجبروا المؤسسات الصحفية على الدمج. بالنسبة لقاعدة الصحفيين لا ترى يعني مبررا أو فهما ما الذي سيضيفه إذا كانت شركة مساهمة عامة أم غيرها. المعايير الدولية طبعا لفرجة التعبير بترفض أي غير عن الملكية، بتغير كل أشكال الملكية، يعني يكون عندك ملكية فردية، ملكية شركة مساهمة عامة، ملكية لأحزاب، ملكية لمنظمات أحزاب وطبيعي كذلك. لكن المعايير الدولية ترفض أي قيود على الملكية، وده فيه قيد على الملكية. بالإضافة لأنه كما ذكرت سيحدث ربكة في الوسط الصحفي، لأن كل الشركات المحلية الآن إذا طلب منها توفير أوضاع قد يستطيع بعض أن يفعل ذلك وقد يعجز البعض عن ذلك، وبالتالي من الممكن أن تغلق بعض الصحف ويتم تشغيل الصحفيين. نعم.
طيب برضو أستاذ فيصل، كان في يعني جدل حول من يقف وراء هذا القانون، يعني كل الجهات التي كان يفترض أن تكون طرف فيه أنكرت معرفته أو صلته بهذا القانون، للحد الذي دعا البعض لوصفه بأنه يعني ابن غير شرعي لجهة يعني غير معروفة. من له مصلحة في هذه التعديلات أستاذ فيصل من وجهة نظرك؟
هذه الغاوية كلها سبت عدم صحتها في ورشة أنا شاركت فيها في مجلس الصحافة والأرجاع، اعترفت كل الأطراف المشاركة فيه. هذه لجنة كونها وزير العدل السابق الدكتور عوض الحسن النور، كان وزير العدل والنائب العام العام الماضي، شكل لجنة لإعادة النظر في قانون الصحافة وتعديله. هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الصحافة الأستاذ صدق الله محمد، ومقررها الأمين العام لمجلس الصحافة الأستاذ عبد العظيم عوض، وضمت ممثلين لمجلس الصحافة وممثل لاتحاد الصحفيين وممثلين لأجهزة الشرطة والأمن وإدارة التشريع في النائب العام، والدكتور أمين حسن عمر من قيادات المؤتمر الوطني، الأستاذ عبد المجيد عبد الحميد من صحفي المؤتمر الوطني. هذه هي اللجنة التي جلست لمدة 4 شهور وأعدت هذه التعديلات. الجدل حدث في أن بعض أعضاء اللجنة منهم ممثل اتحاد الصحفيين الأستاذ صادق الرزاقي ورئيس الاتحاد، قال بأنه التعديلات التي أقروها بعد أن خرجت من أيديهم إلى وزارة العدل تم تعديلها مرة أخرى، وإنه هو في دعية اجتماع مجلس الوزراء الذي تم فيه رفع مصودة التعديلات فوجي بأنه في نقاط لم يتم الاتفاق عليه. فليس صحيحا أنه غير معروف الجهة، وفي الأول عدد من الأطراف حاول أن ينكر ذلك، ولكن بقراءة الأسماء المشكلة للجنة، واللجنة كانت معروفة بتجتمع في مجلس الصحافة في وزارة العدل، هي لجنة معروفة العضوية وبقرار من وزير العدل السابق، ورفع توصياته إلى وزير العدل الحالي. التوصيات ظلت موجودة لفترة طويلة جدا. كما ذكرت التمثيل كان فيه الأجهزة الحكومية والأمنية والشرطية أعلى من تمثيل الصحفيين. جدل الملحيد هو حول أنه هناك تعديلات أدخلت خارج إطار اللجنة بعد أن رفعت اللجنة توصياته إلى وزارة العدل.
طيب أستاذ فيصل، يعني هناك تحرك في أوساط الصحفيين لرفض أو لمقاومة فرض هذا القانون، يعني هل تعتقد أنها ستكون مجدية أم أن الحكومة ستنتهي بتمرير هذا القانون كما فعلت في السابق مع الكثير من القوانين؟ يعني
والله إحنا بس استبشرنا بأنه رئيس مجلس الوزراء وجه بإعادة القانون لمزيد من التشاور، فاعتبرنا أن هذه إشارة إيجابية، لأنهم لو أرادوا كانوا يستطيعوا أن يجيزوه في اجتماع مجلس الوزراء، وإذا كانوا يجيزوا في اجتماع مجلس الوزراء قطعا كان سيحال إلى البرلمان ويجاد في فكرة وجيزة. استبشرنا بالمبادرة رئيس الوزراء بأنه يعيد القانون لمزيد من التشاور، وانخرطنا في كل جلسات التشاور، يعني صحفيين ورؤساء التحرير وغيرهم شاركوا في اجتماع في اتحاد الصحفيين، ثم شاركنا في ورشة عقد مجلس الصحافة يوم الأربعاء الماضي، والصحفيين قاموا وقفة احتجاجية في مجلس الصحافة، هناك مقالات نشرت في الصحف في المواقع الإلكترونية في الفضائيات المختلفة، مذكرة وقعوا عليها الصحفيين رفضوا فيها التعديلات، مذكرات كتبت تناقش التعديلات كثيرة جدا. يوم الثلاثاء شبكة الصحفيين حتنظم أيضا ورشة تعرض فيها لموقفها من التعديلات، فهناك حركة مقاومة. ومعنا أيضا القانونيين، هناك كثير جدا من القانونيين الذين شاركوا، وأنا بالأمس شاركت في ندوة أيضا أقام المؤتمر الشعبي، شارك فيها الأستاذ نبيل أديب والأستاذ ساطع الحاج والأستاذ أبو بكر عبد الرازي الأستاذ بارون سندل، ودين من القانونيين الشغالين في قضايا الحريات وحقوق الإنسان، وكلهم صوبوا انتقادات عنيفة جدا إلى القانون. هناك قوة سياسية أيضا انضمت إلى الحملة وعبرت عن راية مكتوبة وعبر مذكرات أو بيانات، مما حزب الأمة، مما حزب المؤتمر السوداني، مما حزب الشيوعي السوداني. فالحملة تعمل الآن عبر مسارات متعددة جدا لمقاومة هذه التعديلات ورفضها.
طيب أنا يمكن دار أمشي لمنظور أوسع شوية، يعني أنا أرى تزامن بين صدور هذا القانون وصدور قانون آخر، القانون الخاص بالعمل الطوعي والإنساني في السودان، وكلا القانونين يعني يعملان على تقييد حريات المجتمع المدني وحرية التعبير بأشكالها المختلفة، سواء كانت الصحفية أو سواء كانت من خلال العمل الطوعي المدني. هل ذلك مصادفة أم أننا نستعيد فعلا الانتخابات 2020؟
لا لا، أنا لا أعتقد أن ذلك مصادفة. أنا أعتقد أن هناك عملية مقصودة ومخطط لها لتعديل عدد من القوانين لوضع مزيد من الغيوط وتكميم الأفواه حتى تمر انتخابات 2020. ومن الواضح جدا أن انتخابات 2020 قبل الانتخابات سيتم تعديل الدستور اللي يعطى الرئيس البشير فرصة ترشيح لمدة ثالثة. الدستور بينص على ترشيح لفترتين رئاسيتين، والرئيس ترشح في 2010 وفي 2015، ولا يحق له بموجب الدستور الحالي أن يتم إعادة ترشيحه. وأنا أعتقد أنه هناك عمل يجري بتعديل الدستور ليصلح له بترشيح لفترة ثالثة. وأعتقد أنه هذا التعديلات على قانون الصحافة مسودة قانون العمل الطوعي الجديدة مقصود بتكميم أفواه الصحافة والمجتمع المدني، باعتبار أن القوى السياسية أصلا مفروض عليها قيود كثيرة جدا، لكن هناك حراك في المجتمع المدني، هناك حراك في الصحافة، تكميم الأفواه وقمعها وتمهيد الأرض لمرحلة جديدة لانتخابات 2020. مسودة قانون العمل الطوعي برضو اطلعت عليها، أيضا فيها قيود كثيرة جدا، وتأتي مفوض العمل الطوعي تعطيه سلطات كبيرة جدا. وأيضا الورشة الوحيدة التي عقدت حتى الآن شهدت انتقالات من جهات عديدة، حتى مفوضية حقوق الإنسان وهي جسم يعني حكومي ليس المفوضية شاركت في الورشة السابقة وانتقدت هذا القانون، وقالت إنه القانون يتعارض مع المعايير العالمية لحرية الإنسان وحرية التعبير وغيره. لذلك أيضا أنا متوقع خلال الفترة الجاية برضو حملة في أمر الوظائف متعودة تنخرط فيها ضد مسودة قانون العمل الطوعي الجديد.
طيب أستاذ فيصل، يعني أنا يمكن ما لفت نظري أنه يعني مبعوثين الغربيين والدول الغربية تعمل الآن على حس المعارضة على المشاركة في انتخابات 2020، وتجري اتصالات حساسة مع مختلف أطراف اللعبة السياسية في السودان من أجل يعني دفعها إلى عدم مقاطعة هذه الانتخابات. كيف يمكن أن تشارك هذه القوى في انتخابات يجري التمهيد لها بمثل هذه القوانين التي تقمع الحريات؟
أنا أعتقد هو الشيء يجب أن يكون هذا قرارا وطنيا محليا، يعني حقه هو المعارضة تدرس الأوضاع بنفسها. يعني إذا اتخذت قرار بالمشاركة أو بالمعارضة يجب أن لا يكون استجابة لضغوط أجنبية، لأنهم لن يستطيعوا أن يقروا الواقع كما نقرأه نحن. أولا يجب استعادة المبادرة القرار الوطني في يد القوى السياسية السودانية والمجتمع المدني والإعلام وغيره، ويدور نقاش واسع. أنا لاحظت أن النقاش فيه تخوين من قوى هنا وهناك وفيه مواقف حدية. أعتقد أنه محتاجين نقاش واسع على موضوع الانتخابات، ومحتاجين كل طرف أن يقدم مبررات. هناك أعتقد بعض المبررات الوجيهة. أنا مثلا ضد المقاطعة الكسولة، هناك مقاطعة كسولة تحدث أحيانا قبل فترة طويلة من الانتخابات، تطلع القوى السياسية بيانا تقول أنها لن تقاطع لأن المناخ سيء وتذهب لتنام. هذا لا معنى له، لا بد أن تنخرط في عمل جاد في تعبئة القواعد، في الالتقاء بالجماهير، في الحديث إلى الإعلام، في المخاطبات السياسية، ملاحقة كل تفاصيل العملية الانتخابية وفتحها إذا كانت فيها تشويه، إذا كان فيها تزييف، إذا كان فيها تزوير، إذا كان فيها نقائص، حتى اختبار القوانين الموجودة، اختبار حرية الحرات، ده كله مفترض القوى السياسية تنخرط فيه. وبالتالي إذا قاطعت الانتخابات في مرحلة معينة تكون قدمت بيان بالعمل، لأنه في بعض الجهات لن تقتنع بالإعلان المسبق. كما ذكرت أن المقاطعة الكسولة لن تضيف شيئا. أنا أظن حق تنخرط القوى السياسية في نشاط دائب له علاقة بالانتخابات، حتى إذا ما أعلنت الآن إنها ستشارك أو ما تشارك، وتجرب كل الوسائل المتاحة حتى إذا وصلت إلى مرحلة معينة لأن المناخ السياسي والقوانين لا تتيح، تكون هي قد فعلت وجربت ذلك على الأرض، وتستطيع أن تغني أي طرف داخلي أو خارجي إذا قال لماذا قاطعته، يكون هناك دليل عملي أن هناك تكليم للصحافة، هناك قيود على حركة الأحزاب السياسية غير، وتكون هنا الأحزاب القوى السياسية انتهزت هذه الفترة وهذه المرحلة في تحريك قواعدها في الولايات وفي الأقاليم وفي تعبئتها وفي تدجيش عضويتها حتى يأتي القرار قرار مبني على عمل إيجابي وسيكون مقنعا للجميع، سواء كان القرار بالدخول في الانتخابات إذا كانت المناخ إيجابي، أو مقاطعة الانتخابات إذا اتضح بأنه بشكل عملي المناخ ليس إيجابية.
طيب أستاذ فيصل، يعني سؤال أخير، يعني أنا بعتقد أنه أو من وجهة نظري يعني الشخصية أن النظام يراهن الآن على علاقاته الخارجية أكثر من التعقيدات أو التركيبة الداخلية والتحركات الداخلية في تحديد قراراته، وقرار ترشيح البشير لدورة أخرى يعني أعتقد أنه جاء من خلال رؤية النظام، لأنه الآن العالم الخارجي لن يذهب ضد هذا النظام في أي قرار. ويمكن زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكي للسودان هذا الأسبوع أوضحت أن يعني أجندة دولة مثل الولايات المتحدة لا علاقة لها بالأجندة الوطنية السودانية، وإنما هي أجندة تتماشى أكثر مع أجندة النظام.
نعم، النظام مراهن تماما على علاقاته الدولية، على أنه يحسن علاقاته مع أهم غضين العالميين والغضة التاركة الإسلامية. الغضين العالميين هم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لتعاون مع الولايات المتحدة في ملف مكافحة الإرهاب بشكل واسع جدا، وده خلى فيها علاقات جيدة. يتعاون مع الاتحاد الأوروبي في سياسات الهجرة ومحاولة تغيير منع الهجرة ومكافحة الإرهاب البشري وهجرة غير المشروع، هذا من جانب. حسن علاقاته الإقليمية مع المملكة العربية السعودية، دخل في محور التحالف العربي في حرب اليمن، ولذلك هو يراهن على هذه الأشياء. أما لذلك دائما القوة السياسية لاستعادة مبادرة القرار الوطني، لأنه إذا حصل حراك مباشر جدا، حصل صدام وفتح لسياسات النظام الداخلية، هذا أيضا سيحرج المجتمع الدولي. المجتمع الدولي الآن يتهم المعارضة بالكسل وإنها تبني مواقفها من غير تجربة. لذلك لو انخرطت القوى السياسية في نشاط حقيقي فعلي على الأرض، تستطيع أن تثبت أنه يعني هي مواقفها مبنية على خبرة وتجربة عملية، وتفضح أي تواطؤ بين المجتمع الدولي وبين النظام الحالي، أو محاولة المجتمع الدولي تسويق سياسات النظام الحالي لبعض القوى السياسية لقبولها. استعادة القرار الوطني بعمل مشط ودؤوبا نفتكر أنه هو مرحلة الساعة المطلوبة بشدة.
الأستاذ فيصل محمد صالح، مدير مركز طيبة بريس والكاتب والصحفي، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجا.
شكرا جزيلا.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع. يمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة مع الأستاذ فيصل محمد صالح، مدير مركز طيبة بريس والكاتب والصحفي، على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
اتخاذ القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
هذه المناطق تم الحرب تماما سنة 1997.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.